يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعت في المرة السابقة في الكلام على القسم الثاني من قسمي الابتلاء، وهو الابتلاء الشرعي بالأوامر والنواهي، وذكرت أن هناك طريقا واحدا هذا الطريق ينال به رضا الله عز وجل، وتنال به خلته تبارك وتعالى، وهو أن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذه الملة وأن يتوفنا عليها سبحانه وتعالى. وإنما نال إبراهيم هذه المرتبة العالية كما ذكر عز وجل في كتابه: إذ قال له ربه أسلم. قبلها بيقول إيه سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يشوف هذه المرتبة التي نالها عليه السلام، المرتبة العالية، لأنه فعل ما أمر به. وكذلك الإنسان المسلم إن استقام على أمر الله تبارك وتعالى وسلك طريق الهداية نال الدرجات العالية. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين مع الصبر، لابد أن يصبر الإنسان على هذا العلم. فنال إبراهيم عليه السلام ما نال بهذا المسلك. يعني فعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لم يبتلى أحد بمثل ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام، الابتلاء اللي هو الإيه؟ الشرعي. فقام بكل ما كلف به كإبراهيم عليه السلام. هذا تعليق من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الكلمات إما أن تكون كلمات شرعية أو كلمات قدرية. الكلمات القدرية مثل قوله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدقت بكلمات ربها وكتبه. الكلمات هنا الكلمات الايه؟ القدرية، لأن الكتب هي الكلمات الايه؟ الشرعية، التكاليف، الأوامر والنواهي. فكذلك شوف في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خنبش رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث إسناده حسن، أن جاءت الشياطين من الوديان وتحدرت من الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيطان منهم يحمل شعلة يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام تراجع إلى الوراء، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد قل فقال صلى الله عليه وسلم: ما أقول؟ قال: قل. خلي بالك بقى، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هنقف هنا بعدين نذكر الحديث كاملا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. المراد بالكلمات هنا الكلمات إيه؟ القدرية. الكلمات القدرية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هل يستطيع أحد من الخليقة كلها أن يخرج عما قدر الله عز وجل له؟ لا يمكن. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نعود إلى الحديث. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فأذهب الله عز وجل الشياطين عنه صلى الله عليه وسلم، وانطفأت هذه النار. يعني إذا نحن في حاجة إلى هذا الحديث بالمناسبة، احفظوه. الإنسان دائما يقول لنا، لأننا في زمان الفتن، والفتن كقطع الليل المظلم، والكذب يعني الذين ينتسبون إلى العلم. أنت عارف المجرم الكذاب الذي يكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مين ده عشان يكذب على شيخ الإسلام؟ يكذب كذبا صريحا يا أخوانا. يعني شاع الكذب حتى في مشايخ السلطة والعياذ بالله، كل كلامهم أو معظم كلامهم ككلام الكهان. تعرف الكهان لما باطل، كل ما يقولونه باطل، بعدين يجي في حتة يصدق فيها علشان ينخدع الناس فيه فيأخذون بقوله. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذا ابتلى إبراهيم، ابتلى يعني امتحن، الابتلاء الامتحان والاختبار. رجع تفسير القرطبي وغيره من التفاسير، الامتحان والاختبار. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، يعني إذا معناها إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمره وتعبده، وهذا أمر وتعبد، يتعبده بهذه الأوامر. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات اللي هي الأوامر والنواهي، وسميت بكلمات ليه؟ سميت بكلمات لأنها طبعا من قوله تبارك وتعالى، نسبة إلى قوله تبارك وتعالى. كما مثلا شوف سيدنا عيسى عليه السلام، كلمة الله ألقاها إلى مريم. كلمة الله هي إيه؟ قوله كن، قوله تبارك وتعالى كن. فلذلك ينبغي على الإنسان إن أراد أن يدخل في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، نفخنا فيه من روحنا. هنا لطيفة من اللطائف، يعني ينبغي أن نتفطن إليها، اللي هي ارجع للآية ثاني. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، شوف العفة والطهارة تقود إلى ماذا؟ فنفخنا فيه. فيه هنا عائد على إيه؟ فنفخنا فيه من روحنا. نفخ الله عز وجل، يعني سيدنا جبريل عليه السلام أمره ربه عز وجل أن ينفخ في جيبها، لأن الملك بعض الناس بيظن إن ده كان عن طريق مثلا إيه؟ الجماع. تمثل لها رجلا أو بشرا سويا يعني ووقع عليها. لا، راجع كل التفاسير على هذا القول، ده اتفاق أن جبريل عليه السلام نفق في جيبها. الجيب اللي هو الإيه؟ اللي هو فتحة القميص، بس ما نقولش القميص، في حال المرأة هذا يسمى الدرع، القميص ده في حال الرجل. ولذلك لما نيجي نقول نعرف القميص أو الدرع، نقول هو قميص المرأة وله فتحة. هذه الفتحة نفخ فيها جبريل عليه السلام فأمرها الله عز وجل إلى أسفل، وقضى الله عز وجل من ذلك الإيه؟ عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. فلذلك عيسى يسمى الكلمة، كلمة الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. إبراهيم نفس الكلمة معناها كما قال ابن عطية معناه في العربية، وكما قال الماوردي معناه في السريانية أب راحم، أب رحيم يعني، أب راحم. ولذلك عهد إلى إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة رضي الله تعالى عنها أن يتكفل أو أن يأوي إليهما كل طفل من أبناء المؤمنين توفي قبل أن يبلغ الحلم. أنت عارف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه البخاري، الحديث طويل، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى روضة وفي تلك الروضة رأى رجلا طويلا طويلا يعني رأسه في السماء من شدة الطول، وحوله عدد ضخم من الغلمان. وفي آخر الحديث جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الرجل هو إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء الغلمان هم الذين ماتوا على الفطرة قبل أن يبلغوا الحلم، هم الذين ماتوا على الفطرة. يعني إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام، من ذلك تتبع كده تجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ناصحا لأمته، وكان دائما يهتم بالدعاء للذرية، وهذه مسألة ينبغي أن نحرص عليها. الهداية هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة وهداية القبول والاتباع. هداية الإرشاد والدلالة وهي التي ورد فيها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، دي هداية الإرشاد يملكها الرسل، الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين أمرون بالقسط من الناس، يتبعون مسلك الأنبياء والرسل في هذا، يرشدون الناس إلى كل خير ويحذرونهم من كل شر على قدر إيه ما يستطيعون. أما أن يقبل الناس هذه الهداية فهذا القبول يسمى هداية الإيه؟ هداية القبول والاتباع. هذه ليست لأحد أبدا إلا لله تبارك وتعالى، وهي التي قال فيها تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إذن الهداية التي ورد فيها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا، هي هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام تذكر قوله أو قول الله عز وجل ناقلا عنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب يبقى دي هداية الإرشاد. وأما هداية القبول والاتباع، تعال بقى شوف أدعية سيدنا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دي تجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان حريصا على هذا الدعاء. ليه بقى؟ لأن أنت بتبذل النصح وترجو من الله عز وجل أن إيه؟ أن يتقبل الناس وخصوصا الذرية هذا النصح. دي هداية الإيه؟ القبول والاتباع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هي الكلمات؟ اختلفت الإيه؟ الأقوال في هذه الكلمات، وهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، لا ده من باب اختلاف التنوع. يعني شوف مثلا اختلاف التنوع زي ايه؟ لو واحد سألك ما الخبز؟ فأخرجت له رغيفا من حقيبتك وقلت له هو ده هذا. يبقى معناها ان الخبز محصور في هذا الرغيف او في هذا الصنف من الخبز؟ لا، دي طريق الضرب، على طريق الضرب المثال، ضرب المثال. فمن ثم قال بعض اهل العلم: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قال بشرائع الاسلام وهي 30 سهما، 30 سهما، 10 في سورة التوبة، و10 في سورة الأحزاب، و10 في سورة المؤمنون. 10 في سورة التوبة في قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 وبشر المؤمنين. طبعا التائبون التوبة معروفة، التائبون العابدون، عرفنا معنى العبودية في مطلع هذه الرسالة المباركة 200 سؤال وجواب في العقيدة، وهي الطاعة المطلقة لله عز وجل، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ده تعريف من شيخ الإسلام الأولاني، تعريف ابن كثير، كلها تصب في مصب واحد. القرطبي قال أصل العبادة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. التائبون العابدون الحامدون، فالله عز وجل هو الذي يحمد في كل حال. انت تذكر دائما الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، ان عن ابي سنان في الاصل، عن ابي سنان انه مات ابنه سنان فذهب ليدفنه، واحد اخوانه راح اسمه مني الان لكن ان شاء الله اتذكره، جالس على الشفير الايه القبر، فلما فرغ ابو سنان جذبه صاحبه هذا ليخرجه وقال له: تحب ان ابشرك؟ قال: اجل. قال: سمعت رسول الله، سمعت، نقل بقى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: قال اذا قبض ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: ماذا فعلتم بعبدي؟ قبضتم ولده؟ فيقولوا: نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولوا: نعم يا رب. فيقول عز وجل وهو أعلم: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك يا ربي واسترجع، حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول عز وجل للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى الحمد لله على كل حال يا اخوانا، على كل ايه؟ كل الاحوال. التائبون العابدون الحامدون السائحون، السائحون عند جميع المفسرين الصائمون، الصائمون. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون ايه؟ لحدود الله وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود الله، دايما لما تيجي مسألة حفظ حدود الله عز وجل، تذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. انت عارفين الحديث يا أخونا، الحديث. فهؤلاء فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. فهؤلاء هم حراس الشريعة الذين يحافظون على حدود الله تبارك وتعالى ويذبون عن شريعته تبارك وتعالى، يذبون ويدافعون عنها بكل ما استطاعوا من قوة. قد يأتي يعني على الإنسان وقت لا يستطيع لكثرة الفتن والضلالات لا يستطيع أن يفعل شيئا، يبقى الانشغال بالناس في هذه الحالة من باب الحرص في الماء. لكن الحمد لله يعني لازلنا نجد آذانا صاغية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا بالحق جميعا وأن ينصر الحق بنا. تعالى بقى لسورة الأحزاب في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عشرة مغفرة وأجرا عظيما. كذلك في سورة المؤمنون قال: أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تلاحظ هنا يعني الأسلوب القرآني أسلوب فريد، نبه الله عز وجل على أعلى عبادتين: العبادة البدنية الصلاة والعبادة المالية اللي هي الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة، ولكن كمان بالتبادل مع إيه؟ التنبيه على أكبر مصيبتين اللي هي إيه؟ الفم والفرج. ما أكثره ما يدخل الناس الجنة؟ هكذا سئل صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج. فلذلك شوف: الذين هم عن اللغو معرضون. نبه باللغو على اللغو، ده هو الكلام كما قال بعض أهل العلم، هو الكلام الذي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. وقال بعضهم هو الباطل من الكلام، لكن لما تقول كلام الذي لا فائدة فيه وينهى عنه، يبقى لأن يمسك الإنسان عن الكلام القبيح الواضح القبح والمحرم من باب الأولى والأحرى. طيب: والذين هم لفروجهم حافظون. أدي بالإيه؟ يبقى أمر معناه، أمر معناه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال بعض أهل العلم: الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام مناسك الحج خاصة. طبعا انت عارف ان سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر أن يرفع القواعد من البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقوله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. طيب، وقال بعضهم، ده بقى ثابت عند عبد الرزاق بالإسناد الصحيح وأورده أبو داود في سننه: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالطهارة. ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في البدن. خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر. وخمس في البدن، خمس في البدن، تعالوا امسكوا من قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانق والختان والاستنجاء. والاستنجاء هذا ثابت بالإسناد الصحيح. يعني إذن يا أخوانا، وأيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أيضا أن المراد بالكلمات الأمر والنهي والدعوة إلى الله عز وجل. طبعا ده شوف في دعا قومه حتى ألقوه في الإيه؟ في النار. هل حين ألقي في النار كان يعلم أن النار ستكون بردا وسلاما عليه إطلاقا؟ مسألة بقى أن جبريل عليه السلام أتاه فقال له ألك حاجة، فقال هو عالم بحالي غني عن سؤالي، هذه لا تثبت من جهة الأسانيد، لكن الثابت من جهة الإسناد ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني إذن التوكل على الله تبارك وتعالى هذه مرتبة عظيمة جدا تعين الإنسان على تحمل التكاليف الشرعية. ولذلك حتى شوف في سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة، ولله ملك السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. إذن لن تستطيع أن تقوم بحق العبودية لله تبارك وتعالى إلا إن كنت متوكلا عليه، عالما بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه المسألة يا أخوانا تحتاج إلى تدريب للقلب عليها في أصغر الأمور قبل كبار الأمور، في كل أمر من الأمور على طول وطن نفسك، إن حدث شيء ربنا سبحانه وتعالى عايز كده، قدر الله ما شاء فعل، حتى إن أخذت بالأسباب شوف المنهج الرباني الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أو ولا تعجز وردت بالفتح وبالكسر. فإن أصابك شيء، بشوف أنت أخذت بالأمور بالأسباب كلها، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تقولش لو، أنت أخذت بالأسباب واعتمدت على الله ودعوت الله تبارك وتعالى ولجأت إليه وجاءت النتيجة أمامك، يبقى خلاص سلم، قدر الله وما شاء فعل. لأن أنت لما تقول لو كان كذا كان كذا وكذا معناها أن دي أمور حصلت كده عشوائية، لا، أنت لازم يكون إيمان، لابد أن يكون إيمانك بالقدر إيمانا متيقنا. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يبقى دعا قومه إلى أن ألقي في النار، وقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صار نار متولعة وهيلقى فيها، ورب العزة سبحانه وتعالى لم يعطه عهدا بأن تتحول هذه النار إلى برد وسلام، لكنه عليه السلام نظر إلى إيه؟ طاعة الرب تبارك وتعالى. ما يترتب على هذه الطاعة لابد أن يكون خيرا حتى وإن كان في ظاهره أنه شر، لا، العاقبة للمتقين. في ظاهره أنه شر دي هذه النقطة بس للابتلاء والامتحان، لكن لما أنت واثق من أنك تطيع ربك في المسلك الفلاني وترتب على هذا بعض الضرر مثل قوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يبقى الصبر وسيأتي بعد ذلك الإيه؟ الفرج، سيأتي الفرج. لكن القاعدة هي قوله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه القاعدة أيضا وردت في الحديث العظيم الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر وجلسنا حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. هو ورد الحديث بلفظين: إن أخف ما أخاف عليكم، وإن مما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ يعني كيف تسميها بركات وتخاف علينا من البركات؟ نحن بندعو الله عز وجل أن يبارك، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه يوحى إليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: أين أراه السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فحمدناه حين طلع لذلك. لما يقول أنا رسول الله يبقى سيظفر بالإجابة، وسيستمع الصحابة وسيتعلمون أمرا جديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. ده محل الشاهد من الحديث: لا يأتي الخير إلا بالخير. يعني فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في هذا الحديث: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن كل ما أنبت الربيع. هيشرح للراجل بقى الإشكال اللي هو وقع فيه. وإن كل ما أنبت الربيع، الربيع هنا مربي إيه؟ جدول الماء الذي يمر في الإيه؟ في الحقل. وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. يعني افرض انك انت واحد ساب الدابة بتاعته ترعى في الارض، ممكن تنها تاكل 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 لحد ما تنتفخ وتقع ويلحقوها، يلحقوهاش حتى. وان كل ما انبت الربيع يقتل حبطا او يلم. يلم يعني ايه؟ يعني يجعلها على شفا هلكة. الا اكلة الخضرة، الا اكلة الخضرة، اكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس. يعني تأكل بقدر، بعد ما تأكل هذا القدر تتحيل في إيه؟ هضمه ودفع النفايات، ثم تعود فتأكل. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس، فاجدرت ثم فلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن هو شبه التكالب على الدنيا بالبهيمة التي تتكالب على الطعام. هذا يعني أهم شيء محل الشاهد في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الخير إلا بالخير. فأدي سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا قومه حتى ألقوه في النار، ثم دعا عباد الكواكب كما ورد في سورة الإيه؟ الأنعام، كما ورد في سورة الأنعام. ثم دعا النمرود لعنة الله عليه. ويعني فعلا أهل الكفر والضلال والطواغيط عقولهم ناقصة، لأن مش طريق مسدود. أنت الطريق ده كم ستمكث فيه؟ طريق الباطل الذي ركبته كي تعيش بعض السنين، يضرب لك التعظيم والسلام والخزائن مفتوحة على مصراعيها، وستحاسب على كل سحتوت تأخذه بغير حق، ستحاسب على هذا. ثم تحيا حياة قصيرة، مهما طالت الحياة فهي قصيرة، مع أنه يعيش في خوف وهلع مستمر، ومع أنه يدفع ويدفع ويدفع ويبدد ثروات الناس التي المفروض أن يكون مؤتمنا عليها في سبيل أن يذهب عنه هذا الخوف وأن يحقق لنفسه الأمان، وهيهات الأمان من الله عز وجل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى عادي قول ثاني أو قول ثالث، أنت شوف القول الأولاني هي شرائع الإسلام، والقول الثاني مناسك الحج، والقول الثالث الدعوة إلى الله، وقبله القول الرابع باب اللي هو الإيه؟ أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه عبد الرزاق وأورده أبو داود أيضا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في البدن. وانت عارفين الحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر هذه الأشياء، عشر من الفطرة. أذكر الحديث ولا أنتوا عارفين؟ طيب ماشي، يبقى شايف هذه. طيب قول تاني لابن عباس رضي الله عنهما، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خرج مهاجرا بأمر ربه، طبعا هو لا يتحرك إلا بإذن الله، فخرج مهاجرا من العراق إلى الشام، وهو في الطريق دعا ربه عز وجل، رب هب لي من الصالحين، عايز ابن، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم وعليم، فبشرناه بغلام عليم. فلما بلغ معه السعي، خلينا قبل دي، قبل ما يبلغ معه السعي، ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وإسماعيل إلى مكة، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وتركهما في مكة عند البيت، وترك لهما جرابا من التمر، ترك جرابا من التمر، وأراد أن ينصرف فتعلق به امرأته، تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ ده شيء مخيف جدا، احنا بنحكي حكايات لكن دي أشياء مهولة. واحد يترك زوجته وابنه الذي رزق به بعد أن بلغ من الكبر عتية، وربنا سبحانه وتعالى بشره بهذا الغلام، فإذا به يبتلى في ذلك الغلام كأشد ما يكون الابتلاء، أخرج وخذ هذا الولد وأمه واتركهما بمكة في الصحراء، مفيش حد خالص. شوف ده اختبار التوكل يا جماعة. هل هنا حد يقدر يقول لا ما أنا بقى لازم تقول لي إيه الحكمة، إيه الحكمة من هذا؟ دي عبارة أو فكرة أدخلها علينا أهل الكفران والضلال، والرد لما يجي يقول لك انت وانت ايه الحكمه من الحاجات اللي عندكم دي في شريعتكم وما الى ذلك، ممكن تقول له والله شوف انا اقول لك قولا موجزا، انت تعلم ان سيدنا ابراهيم عليه السلام هم بذبح ابنه، انتوا كلكم مصدقين بكده اليهود والنصارى والمسلمين، على خلاف اليهود والنصارى يقولون وطائفه من المسلمين يقولون هو اسحاق عليه السلام اللي هو الذبيح، وجمهور المسلمين يقولون هو إسماعيل عليه السلام. ده مش موضوعنا، لكن المهم ان سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه. قول لي بقى ما هي العلة في هذا الأمر؟ حد يقول لي طيب ايه الحكمة؟ هل في حكمة غير ان ده اختبار للطاعة؟ في حاجة غير كده يا جماعة؟ فالمهم انه هو لما هم ان يترك امرأته وابنه الصغير وترك لها جرابا من التمر وأراد أن ينصرف تعلق به وقال تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فسكت عليه السلام فأعادت عليه السؤال فسكت فأعادت عليه السؤال فسكت. فقالت في المرة الثالثة: الله أمرك بهذا؟ ده مربط الفرس يا جماعة. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت، لم تعد عليه السؤال مرة ثانية، ما دام ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمره بهذا خلاص إذن لا يضيعنا. امرأة معاها طفل رضيع وهي امرأة، وصحراء براري وأسود سباع وذئاب وصحراء، حتى لو فيه سباع ولا ذئاب ده شيء مخيف، مخيف جدا. فكان هذا ابتلاء. بعدين تعالى بعد كده: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسماعيل، لا إله إلا الله، يعني هو سيقتله بيده. وبعدين في أي مرحلة؟ لما بلغ معه السعي. تعرف الطفل لما يتولد ويموت حتى هو صغير في الأحوال الطبيعية يعني الإنسان أبوه بيتأثر وأمه وبيحزن، فما بالك أن هذا الطفل رزق به إبراهيم عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر عتيا عليه السلام. وبعدين هو يعني متى أمر بقتله؟ لما بلغ معه السعي. يعني إيه بلغ معه السعي؟ يعني انت عارف الطفل في سن العاشرة بقى لما ابوه يخدم ويروح المسجد ويجي من المسجد ويروح لعمك فلان قول له كذا وانزل هات كذا وبتاع، يبقى السن اللي ايه الاب يبقى فرحان بيها فيها بابنه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له اذبح ابنك اذبح. قال يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أوقعه على جبينه وهيذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. نجحت في الاختبار يا إبراهيم عليه السلام، خلاص أنت نجحت في الاختبار. وفديناه بذبح عظيم. فلذلك شوف بقى في كل الأمور دي اجمعها على بعضها تجد ايه، ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لم يفرق بين اصول وفروع، ولم يفرق بين المهمات الجسام العظام كالدعوة الى الله عز وجل، وبين الختان، امر بالختان كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فاختتن بعد أن أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم بالتخفيف اللي هو القدوم اللي هو الآلة، وبعضهم قال بالتجديد بالقدوم موضع. المهم إن هو في سن 80 يختتن، ده لو واحد راح للطبيب النهاردة وهو في سن 60 ويقول له أنا عايز أعمل عملية الختان، نسأل الله العافية. بقول الناس الله العافية ليه؟ لأن عايز توصل لسن 60 ولسه تختتن. الطبيب يقول له لا، ده أنا ما أضمنش، أنت ممكن يحصل لك نزيف وتموت فيها، لكن اختتن بالقدوم صلاة ربي وسلامه عليه وعلى سيد الخلق محمد بن عبد الله. يبقى إذن ما فيش حاجة اسمها في الدين أصول وفروع إلا من جهة الإيه؟ من جهة التصانيف، لكن كل ما أمر الله عز وجل به يبقى هذا من أمور الدين ومهماته التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها، ينبغي له أن يحرص عليها. أنت بتفرق بين الأصول والفروع أو الأصول، بين الأصول الأساسيات الدين وغيرها، هذا بس في التصانيف فقط يا أخوانا، وبيان مراتب الطاعات، لكن كل شيء ورد عن الله عز وجل أمرك بفعله ينبغي عليك أن تفعله. فلما فعل إبراهيم عليه السلام كل ذلك أعطاه الله عز وجل براءة قال وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى. يبقى إيه الإنسان يستفيد من هذا؟ إن ملة إبراهيم عليه السلام أن تسلم قيادك، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أن تسلم قيادك لله عز وجل استسلام مطلق لله تبارك وتعالى. هذه نقطة. بعد هذا الاستسلام المطلق، إن أصابك شيء، ارجع بقى الحديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقا، أنه هو إيه، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى نقطة أخرى، تذكر دائما أن إبراهيم عليه السلام، لأن البعض بيقول إيه، أن سيدنا إبراهيم إحنا أولاد عمومة وبتاع، أولاد عمومة إيه؟ يا أولاد عمومة في النسب؟ لا، نحن لا نبحث عن النسب الآن، إن قال لكن بنبحث عن إيه؟ الطاعة والولاء والبراء وما إلى ذلك، والولاء والبراء. ف راجع الآيات التي ورد في سورة آل عمران، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أنت ما فيش عقل، ده التوراة والإنجيل جاء بعد إبراهيم عليه السلام، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. لأن اللغة السائدة الآن الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، وكلهم إخوات وكلهم ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام. كلا وألف كلا، كلا وألف كلا. أقول لك أنا كلمت واحدا منهم للأسف، كان يعني رجل كبير، فقال يعني الإسلام بمعناه الواسع. أنا بقول له الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال الإسلام بمعناه الواسع اللي هو الاستسلام. أول ما يقول لك الكلام ده على طول بقى أنت إيه؟ تقول لي والله إحنا أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ضف إلى هذا أنه حين يقول مثل هذا الكلام، قل والله النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام في حديث جبريل العظيم قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه فعجبنا له، يسأله ويصدقه. أنت عارفين حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يسأله ويصدقه، يعني أنت بتختبر ولا إيه؟ قال فأخبرني عن الإيمان إلى آخر الحديث. لكن لما قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أختم كلامي في هذه النقطة عشان نقفل الموضوع ده بقى ونعود إلى كتابنا مرة ثانية، إلى أن يأذن الله عز وجل في الكلام عن الفتن التي كقطع الليل المظلم والتي ستتوج في النهاية بالفتنة العارمة، فتنة الدجال. ما الدجاجلة كتير دلوقتي، الدجاجلة كثر والعياذ بالله، ربنا يعافينا. فنعود إلى كتابنا مرة ثانية، أقول ينبغي عليك أن تتذكر كلمة أبي حامد الغزالي رحمه الله، وهو كان هذا الكلام قاله في المستصفى، إن هو بيتكلم عن المقدمة الكلامية التي أوردها. المهم في أنه وصل إلى إيه، فإذا ثبت لديك يقينا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بيقول لك إن الإنسان إن كان شاكا يبقى بالطرق العقلية والمنطق وما إلى ذلك يصل إلى وجود الإله تبارك وتعالى. إحنا طبعا لم نصل إلى هذا بهذه الطريقة، لكن لأن واحدا ترك كل ذلك وقال لا أنا عايز كلام عقلي، طب خلاص يناقش بالعقل إلى أن نثبت له وجود الإله تبارك وتعالى، وأن نثبت له أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن سار معك في هذه السلسلة ووصل إلى هذه النقطة، يبقى في هذه الحالة انتهى دور العقل إلا من أمرين: الأمر الأول معرفة الأشياء على ما هي عليه، مش ده العلم؟ عرف العلم، ما هو العلم؟ معرفة الأشياء على ما هي عليه، راجع كده الكتب، معرفة الأشياء على ما هي عليه وفهم الخطاب عن الله عز وجل. ابن حزم ذكر نفس الكلام رحمة الله عليهما، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. وفي هذه الحالة كما يقول لابد أن تضع أذنك على في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لئلا تفوتك منه كلمة، وأن تنظر إليه لا تحول نظرك عنه صلى الله وسلامه عليه، فهو المنقذ. الجنة لا تنال إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. فتيجي تقول لي أصل إحنا أصلا مش مقتنع، واحد بعت يقول ما أنا ما ربنا ما خدش رأي قبل ما يخلقني، ده كلام يعني أقرب إلى مش أقرب، ده هذيان. أخذ رأيك إزاي في إنه يخلقك؟ أو يعني هو لم يخلقك، لا لم يخلقك كما أنت قررت، يبقى ذا أخذ رأيك وأنت عدم. وبعد رب العزة سبحانه وتعالى أنت متصور إن الأمور ماشية على مزاجك؟ ده إله الرب الإله العظيم الذي خلق هذا الكون وأحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، تبارك الله أحسن الخالقين. فلازم الإنسان يتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إن أراد الهداية. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هو بلغ، أنت بقى عجبك أو مش عجبك الحساب سيكون يوم القيامة. يوم القيامة فقط؟ لا، من حاد عن طريقه عليه الصلاة والسلام فله في الدنيا المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. ابتليت بقى بسجن، بطرد، بتغريب، بمرض، بأي شيء، كلها أيام ستنقضي وترحل إلى ربك عز وجل، وهو لا يضيع أجر من أحسن عمل سبحانه وتعالى. بس اصبر، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنت ما دمت على يقين يبقى اصبر، هي أيام ستنقضي والدنيا لا تسير على وتيرة واحدة، لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.